ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان من المنتظر أن يكون لقاؤنا اليوم مع حضراتكم هو اللقاء العاشر من لقاءات سلسلة الحقوق التي يجب أن تعرف، ولكنني أنا الذي أؤكد وأكرر القول بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد ما، وأن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن ثم فأنا أستحي والله من ربي جل وعلا أن أرى هذه الحرب السافرة الفاجرة الهوجاء على ثوابت وأصول وأركان هذا الدين العظيم، ثم أتحدث مع حضراتكم في موضوع آخر وإن كان ضمن سلسلة منهجية على هذا المنبر المبارك. نرى حربا سافرة على الثوابت، على ثوابت هذا الدين، يتولى كبرها الآن العلمانيون المجرمون الذين لا يركضون في مؤمن على وجه الأرض إلا ولا ذمة. كانوا قديما يعلنون الحرب على فرعيات وجزئيات الدين، ولكنهم اليوم بمنتهى الصفور والجرأة والتبجح يعلنون الحرب على أصول وكليات هذا الدين. بدأوا بتضخيم العقل كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك، بدأوا بالتضخيم المتعمد والمستمر للعقل ومكانته، مع التقليل والتحقير والتهوين من شأن النص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. ثم بدأوا بالتشكيك في النصوص، وذلك بالتشكيك في حملة النصوص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالتشكيك في النص ذاته، فبدأوا بالنص النبوي ثم بالنص القرآني، ولا حول ولا قوة إلا بالله الرب العلي. فشرفت نفسي وشرفت إخواني في اللقاء الماضي على هذا المنبر، وقبل ذلك على منبر التوحيد في المنصورة، بالدفاع عن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا لأرفع من قدر السنة، وإنما لأرفع من قدر نفسي وقدر إخواني، ونحن نزود عن حياض السنة المطهرة المشرفة. ورأيت اليوم أنه من حق المصطفى علينا، كما وقفنا لنذب عن سنته، أن نقف اليوم لنذب عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ثم فإن لقاءنا اليوم مع حضراتكم دفاع عن الصحابة، وكما تعودت حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية: أولا، حرب سافرة. ثانيا، مكانة الصحابة في القرآن والسنة. ثالثا، وهل يسب الأخيار الراشدون. رابعا، هم القدوة فاعرفوا لهم فضلهم. فأعروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حرب سافرة. أحبتي الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول كما قال ربنا جل وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا شك أن الدولة الآن للباطل وأهله يوم أن تخلى عن الحق أهله. لا شك أن الدولة الآن للباطل وأهله يوم أن تخلى عن الحق أهله. نرى حربا هوجاء على السنة تارة، ثم على الصحب الأطهار تارة أخرى، وهم بدأوا الحرب بالتشكيك في الصحابة. لماذا؟ أنا أسمي هذه الحرب السافرة بحرب إسقاط رموز الأمة، بدءا بالصحابة وانتهاءا بالعلماء والدعاء، لتتشرذم الأمة من ناحية، وللفصل بين القادة الأطهار في الأمة وبين الأتباع من ناحية أخرى، ولهدم الدين بالكلية. لماذا؟ لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة هم الصحابة. من الذي نقل إلينا القرآن؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي نقل إلينا السنة؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. قال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق. اسمع، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق. وذلك ولذلك الكلام للحافظ أبي زرعة، وذلك لأن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به عن ربه حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم أصحابه. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هنا الخطر. يتطاول الآن الأقزام الأنجاس على أطهر أهل الأرض بعد الأنبياء. يقول رقيع وضيع في كتبه الخبيثة الوضيعة، وبكل أسف نشرت جريدة من الجرائد التي تعزف على وتر الجنس والدعارة، نشرت كتابا كاملا من هذه الكتب الخبيثة. يقول صاحب هذا الكتاب الخبيث: ولست ملزما كما ذكرت أن أذكر اسم الكتاب أو أن أذكر اسم هذا المؤلف الرقيع، لأنه ما اشتهر بين الناس حتى لا نروج للشبهة ولصاحبها من حيث لا ندري. يقول بالحرف، وأنا أعي ما أقول حينما أقول بالحرف، يقول إن الصحابة، وتدبر هذا الكلام الخبيث، يقول إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول هذا الخبيث الذي تبين كلماته الحقيرة عقيدته الخبيثة الفاسدة، يقول: ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فلقد اضطر محمد، هكذا بكل صفاقة وسوء أدب، فلقد اضطر محمد أن يبيح لأصحابه رفعا للحرج أن يمروا في المسجد وهم جنب. إلى هذا الحد، والله أتحداه وأمثاله أن يتطاولوا على حاكم من حكام المسلمين أو من حكام العرب، أتحداه أن يتطاول على نصراني، لكنه يتطاول على أصحاب الحبيب النبي على مسمع من الجميع وعلى صفحات جريدة من الجرائد السيارة الخبيثة. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فلقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المسجد وهم جنب. حري بهؤلاء الموتورين الجرآء، إن كانوا ممن يحترمون عقولهم بل وأنفسهم، حري بهم والله إنصافا للحق وللحقيقة، بل إنصافا للعقل الذي يتغنون به وصدعوا رؤوسنا به بالعقلانية والتجرد والعدل والإنصاف وعدم التطرف والإرهاب. والهؤلاء أي المسلمون هم الأصوليون الذين ينشرون أسلحة الإرهاب الفكري إلى غير ذلك، وهم الذين يعلنون هذه الحرب وهم أهلها. حري بهؤلاء إن احترموا أنفسهم وفكرهم وعقولهم، حري بهم أن يحطموا أقلامهم وأن يلزموا حدهم وأن يعرفوا للصحب الكرام قدرهم وجلالهم ومكانتهم. فإن لم يتوقفوا فلن يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء، لن يضر السماء نبح الكلاب أبدا. فشأن هؤلاء مع الصحب الكرام الأطهار كذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يجوز لرجل البتة أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مشوش الفكر مضطرب الضمير والأخلاق، لا يجوز له أن يتكلم في حق الصحابة، فإن الذي يتكلم في حق الصحابة يجب أن يكون مخلص النية، أمينا في النقل، أمينا في النقل، فاهما لأكاذيب ووضع الوضاعين والمغرضين والمبطلين ممن أرادوا أن يشوهوا صور أصحاب سيد النبيين. حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله سائله لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى، ولا عليا أبا السبطين نعم الفتى وصى به المصطفى في سر وإعلان. فهم صحابة خير الخلق خصهم الإله بجنات ورضوان. روى أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن مسعود أنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته ونبوته. ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فاختارهم الله وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. إذن الذي اختار واصطفى واجتبى الصحابة هو الله، بعد اصطفائه واختياره واجتبائه للمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، هذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد، مكانة الصحابة في القرآن والسنة. أيها الأحبة، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء. اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات بين يدي عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، أقول والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء أطهر ثلة عرفتها الأرض بعد الأنبياء. إنهم المهاجرون والأنصار الذين رفعوا راية النبي المختار فبشروا في الدنيا بالجنة والنجاة من النار. يا لها من كرامة أن تبشر وأنت في الدنيا بأنك من أهل الجنة، أرجو أن تفكر فيها بعقلك إن ذهبت إلى دارك. والذي سيبشرك ليست هيئة من هيئات منظمة اليونسكو، كلا، وإنما الذي سيزكيك ويبشرك بذلك هو المصطفى. تصور هذا، أن يبشر رسول الله أصحابه أو نفر من أصحابه بالجنة وهم يعيشون على ظهر هذه الدنيا. يا لها والله من كرامة. تدبروا تزكية الله لأصحاب رسول الله، وتدبروا تزكية رسول الله لأصحابه رضوان الله عليهم. ماذا يقول ربنا جل جلاله؟ يقول الله سبحانه في حق هؤلاء الأطهار: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والصحابة هم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصحابة يقول الله في حقهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الصحابة هم الذين زكاهم الله عز وجل بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون في الآية هم أصحابه والتابعون لهم بإحسان من بعدهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم من المهاجرين والأنصار قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. واشترط الله هنا بإحسان الذين اتبعوهم بإحسان، لكن لم يشترط الله لما تكلم عن السابقين الأولين الصادقين من المهاجرين والأنصار. تدبر الآية أيها الحبيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يثبت في قرآنه رضاه عن أصحاب رسول الله. من الذي نال هذه المرتبة؟ من الذي نال هذا الشرف وهذه الكرامة؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله في حقهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا هؤلاء هم الأنصار، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، اسمع، أولئك هم المؤمنون حقا. الله هو الذي يشهد الآن لهؤلاء، الله هو الذي يزكي الآن المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. الصحابة هم الذين قال الله في حقهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الصحابة هم الذين قال الله في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة هم الذين قال الله في حقهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الصحابة هم الذين قال الله في حقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا قرآن ربنا يا مسلمون، الله يشهد لهم بالصدق، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين قال الله عز وجل في حقهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فجعل الله بيعة الصحابة لرسوله بيعة له جل جلاله. آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين فيها ربنا مكانة أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ولو طلبتم مني أن أستشهد لكم طوال اليوم بآيات من القرآن لأبين لحضراتكم مكانة الصحابة لاستطعت، فإن القرآن مليء بالآيات التي زكى فيها ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ودعوني أختم هذه الآيات لأعرج على العناصر كلها بإذن الله بهذه الآية الكريمة. يقول ربنا جل جلاله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد من الله لهؤلاء الكرام وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وتأتي السنة صلى الله على صاحب السنة لتزكي السنة هي الأخرى أصحاب النبي فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة شهادة النبي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي الصحيحين من حديث أنس جلس النبي يوما بين أصحابه فمرت عليهم جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا أثنى الصحابة على الميت على صاحب الجنازة خيرا فقال النبي وجبت ثم مرت جنازة أخرى في نفس المجلس فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي وجبت فقال عمر ما وجبت يا رسول الله ما معنى وجبت مرت جنازة فأثنينا عليها خيرا فقلت وجبت ومرت جنازة أخرى فأثنينا عليها شرا فقلت وجبت ما وجبت فقال المصطفى أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار فأنتم شهداء الله في الأرض وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بنوح وأمته ويقال له يا نوح هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب فيؤتى بقومه ويقال لهم هل بلغكم نوح فيقولون لا ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقول الله لنوح من يشهد لك يا نوح أي من يشهد لك أنك بلغت قومك وأمتك من يشهد لك يا نوح فيقول نوح يشهد لي محمد وأمته يقول المصطفى فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم وهذا هو قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي نظر يوما إلى السماء ثم دقق النظر في النجوم عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه النجوم أمانة للسماء النجوم أمانة للسماء أي مصدر أمن النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وإذا النجوم طمست فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما يوعدون وأختم بهذا الحديث وأختم بهذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائد بن عمر قال مر أبو سفيان على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وسلمان وصهيب رضوان الله عليهم فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان قالوا قولة شديدة ماذا قالوا؟ قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها فغضب الصديق رضي الله عنه وقال لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلسهم وقام فأتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما سمع وبما قال. اسمع ماذا قال النبي المختار ولمن؟ لصديق الأمة الذي زكاه الله في قرآنه بقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار. اسمع ماذا قال النبي المختار لرجل قيل في حقه ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، يعني لعلك أغضبت بلالا وصهيبا وسلمانا، لعلك أغضبتهم، فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. الله أكبر، يا لها والله من كرامة. والحديث في صحيح مسلم: لعلك أغضبتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ولم لا؟ ألم يعاتب ربنا نبينا في هؤلاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه تقال لحبيبنا المصطفى: تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فانطلق الصديق رضوان الله عليه مسرعا لأصحابه وهو يقول: يا إخوتاه، هل غضبتم مني؟ انظروا إلى التواضع. لم يقل: أنا أبو بكر، أنا الصديق، أنا الذي قال الله في حق ثاني اثنين إذ هما في الغار. لا، بل انطلق يجري لإخوانه: يا إخوتاه، هل غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. أيها الأحبة، يقول الإمام مالك رضوان الله عليه، إمام دار الهجرة: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. احفظ هذه: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله ليغيظ بهم الكفار. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم هل يسب الأخيار الراشدون؟ وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز. هل يسب الأخيار الراشدون؟ هل يسب أبو بكر؟ هل يسب عمر؟ هل يسب عثمان؟ هل يسب علي؟ يا سماء زمجري ويا أرض تزلزلي، هل يسب في هذا الزمان الأطهار الأبرار الأخيار؟ على صفحات الجرائد وفي بطون الكتب الخبيثة يسب الصديق، يسب العتيق، يسب رفيق النبي في جميع الأطوار، وضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، والذي زكي في القرآن بقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار. يسب الصديق وهو أحب رجل على وجه الأرض لقلب حبيبنا المصطفى. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. الصديق ذلكم الرجل العجيب العملاق الكبير الذي لم يتلعثم في إيمانه لحظة، بل كان شعار الصديق إذا تعثرت الأمور وتشككت الصدور كان شعاره: إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. شعار عجيب، شعار الإيمان واليقين. ولذلك أنا ما وقفت أبدا على أجمل من قول عمر في حق الصديق. والحديث في مسند أحمد بسند حسن، قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. أقول لكم ما تلعثم الصديق في إيمانه طرفة عين في موقف الإسلام، يقول إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. في موقف الإسراء إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. في صلح الحديبية يذهب إليه عمر ليشكو إليه، فأقول أبو بكر عمر: يا عمر إلزم غرزة فإنه رسول الله، إلزم غرزة فإنه رسول الله وإن الله سينصره. رجل عجيب، إنه الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حق الصديق قول ربه وسيجنبها الأتقى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الصديق الذي أعلن النبي في آخر أيامه مكانته للأمة، فارتقى النبي المنبر والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق وحده في المسجد من بين أصحاب النبي وبكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وتعجبوا لصنيع هذا الشيخ الجليل، وقالوا: لما يقول أبو بكر مثل هذا؟ رسول الله يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلكم العبد ما عند الله. ولكن الصديق فهم أن العبد المخير هو المصطفى فبكى. فلما ضج الناس في المسجد على أبي بكر قال النبي لهم: أنصتوا أيها الناس. ثم قال: على رسلك يا أبا بكر، اجلس اصبر. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، والله ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر. كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. انظروا إلى الأبواب التي تطل على المسجد أو النافذة على المسجد، فسدوها كلها من اليوم إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. انظروا إلى كرامة الصديق، بل لقد استحق الصديق أن يبشره النبي بأن كل أبواب الجنة ستنادي على الصديق يوم القيامة ليدخل منها. يا لها من كرامة! هل سمعتم ما قلت؟ أكرر، أقول: بشر النبي أبا بكر بأن كل أبواب الجنة ستنادي على أبي بكر ليدخل منها، كل باب يريد أن يدخل منه أبو بكر. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال المصطفى: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال أبو بكر صاحب الهمة العالية: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال المصطفى: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. ولم لا؟ والصديق ما ترك سبيلا من سبل القربى والخير إلا وفعله. روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي سأل أصحابه يوما وقال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: من عاد اليوم منكم مريضا؟
فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة.
ويتجلى يقين الصديق وثباته وإيمانه يوم وفاة المصطفى.
إي والله، أنا أقسم لحضراتكم بأنني أفهم من كل حياة الصديق، أفهم أن أجل وأعظم وأكرم موقف وقفه الصديق في حياته كلها يوم مات رسول الله.
فلم يثبت الله رجلا كما ثبت أبا بكر. طاشت العقول وانخلعت القلوب وخرجت من الصدور يوم سمع الصحابة الخبر بموت الحبيب المصطفى.
إلا أن ثبات الرجل يتجلى في هذه اللحظات، وأنا أتحدى أن يكون رجل من أصحاب النبي قد أحب رسول الله كما أحب الصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظروا إلى الثبات، فإن موقف الصديق كان بمثابة البوصلة التي حددت اتجاه الأحداث واتجاه التاريخ بل واتجاه الخلافة لهذا الرجل الذي ثبت في هذا الموقف الذي يزلزل القلوب، ليقول لراية الله عز وجل: يا راية الله رفرفي، ويا دعوة الله استمري. فإن الصديق رضي الله عنه تقدم ليضع نفسه في فراغ رهيب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يطيش عقل عمر ويقول: إن رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، والله لو سمعت رجلا يقول بأن رسول الله قد مات لأعلونه بسيفي هذا، وليرجعن رسول الله ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات.
وخرس لسان عثمان وأقعد علي في الأرض وفزع الصحابة جميعا وذهلوا، إلا أن الصديق رضوان الله عليه قد جاء بيقينه وثباته العجيبين المعهودين، ودخل الغرفة الطاهرة الشريفة غرفة عائشة، وكشف الغطاء عن وجه حبيبه الأزهر الأنور، وقبل المصطفى بين عينيه وبكى. والحديث حسنه شيخنا الألباني في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي رحم الله الجميع، ونادى الصديق على حبيبه وقال: ونبياه وخليلاه وحبيباه. وخرج الصديق كما في الصحيحين وقال: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله. وخرج الصديق إلى الناس: على رسلك يا عمر، اصبر يا عمر. وعمر يأبى، لا 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 يعرف السكوت، ويأبى أن يسكت. فلما رأى الناس الصديق يريد أن يتكلم التف الناس حول أبي بكر، فحمد الصديق ربه وأثنى عليه، ثم قال كلامه الخالد: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فسمع الصحابة الآية وتلقفوها من فم أبي بكر فانطلقوا يرددونها، وعلموا أن رسول الله قد مات بالفعل. فلما سمع الآية عمر وقع في الأرض ولم تحمله قدماه. إنه الموقف الذي يحدد اتجاه التاريخ بل ومكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهل يسب هذا العملاق الذي تحولت محنة الردة بين يديه إلى منحة، إلى منحة للإسلام والمسلمين؟ وهل يسب عمر، عمر الفاروق الأواب، عمر الذي أعطى دنيا الناس قدوة لا تبلى، قدوة تتمثل في عاهل عظيم كبير، بركت الدنيا بزخرفها وأموالها وسلطانها، بركت الدنيا على عتبة داره وتحت رجليه. فقام عمر وصرحها صراحا جميلا، قام ينثر في الناس طيباتها وخيراتها، ويضرأ عن الناس فتنها وشهواتها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل انظر إليه ستراه يجري هنالك في الصحراء على رمال انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة أن تأخذ الأبصار. إنه يجري هنالك وهو أمير المؤمنين. إلى أين يا أمير المؤمنين؟ وما الذي أخرجك في هذا الجو المحرق القاتل الذي تذيب فيه حرارة الشمس الصخور والحجارة، لماذا خرجت؟ لبعير جمد، لبعير من إبل الصدقة قد ند، أخشى عليه الضياع، وأخشى أن أسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. أو تراه هنالك، أين تراه وقد أحنى ظهره وأحنى رأسه العملاقة التي انطلقت بعيدا بعيدا لتعانق كواكب الجوزاء؟ ها هو طرق الأمة يحني رأسه لينفخ في نار مشتعلة عليها قدر فيه طعام، لينضج عمر بنفسه طعمة طيبة لأطفال صغار يتضورون ويصرخون من شدة الجوع. إنه فاروق الأمة الأواب الذي زكاه المصطفى وقال له رب رسول الله كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر، قال المصطفى: إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فاروق الأمة الذي يقول في حقه المصطفى كما في الصحيحين: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة ورأيت قصرا في الجنة وإلى جواره جارية تتوضأ، فقلت والقائل المصطفى: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. يقول المصطفى: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرة حتى لا ينظر إلى القصر ولا إلى الجارية. فلما قص النبي الرؤيا على عمر بكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين قال المصطفى: بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي أو الثدية، والثدية جمع ثدي، منها ما يبلغ الثدية أو الثدية ومنها ما يبلغ دون ذلك. فعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره يجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. عمر يجر سربال الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال المصطفى: بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربته، ثم أعطيت فضلتي أي ما تبقى في القدح من اللبن لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وأختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: بينما رسول الله يجلس عنده نسوة من قريش من الأنصار يحدثنه وقد ارتفعت أصواتهن على رسول الله، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، أسرع النساء بالخروج من مجلس النبي. فلما دخل النبي عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وإذ بالنبي يضحك، فقال عمر المؤدب: أضحك الله سنك يا رسول الله. لم يقل لماذا تضحك، وإنما قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال يا مصطفى: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي يحدثنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقال النساء: والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواطن أبدا. فقال النسوة لعمر رضي الله عنه: نعم، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال النبي لعمر: إيه يا ابن الخطاب، والله لو رآك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق، لتركه لك الشيطان وسلك طريقا غير طريقك يا عمر. والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. هل يسب عمر؟ يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول الفاروق تشبيها؟ يوم اجتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلم يسلمون به أولى. فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وهل يسب عثمان؟ هل يسب عثمان ذو النورين صاحب الهجرتين المصلي إلى القبلتين؟ يسب عثمان الذي زكاه النبي تزكية وشهد له بمنقبة ما شهد لغيره بمثلها؟ ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي فكلمه ثم انصرف وهو على هيئته مضطجع ساقه مكشوف أو فخذه. ثم استأذن عمر فأذن النبي له فدخل فكلم النبي ثم انصرف والنبي على هيئته. ثم استأذن عثمان فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وسوى عليه ثيابه ثم أذن لعثمان فدخل عثمان على النبي فكلمه ثم انصرف. ففطنت الفقيهة البليغة عائشة رضوان الله عليها لذلك وقالت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وأنت على هيئتك فلم تهتش له ولم تباله ودخل عليك عمر وأنت على هيئتك فلم تهتش له ولم تباله ثم لما دخل عليك عثمان جلست وسويت عليك ثيابك وأذنت له ثم لما استأذن عليك عثمان جلست وعدلت وسويت ثيابك ثم أذنت له. اسمع ماذا قال المصطفى. قال يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. يا أخي أرجو أن تتصور وأن تفكر في هذه الكلمات. عثمان رجل تستحي منه الملائكة فيستحي منه رسول الله، فكيف كان حياء عثمان من ربه لتستحي منه ملائكة الرب سبحانه؟ عثمان الذي أفردت له قبل ذلك شريطا، ذلكم الرجل الذي ما عرف الإسلام شدة إلا ووجد لها عثمانها المعطاء، ينادي النبي على أصحابه ويحث أصحابه للبذل والإنفاق لتجهيز جيش العسرة، فيأتي عثمان ورسول الله بألف دينار من الذهب ويصبها في حجر النبي فيتهلل وجه النبي من الفرح وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي رواية يقف النبي على المنبر ويحث الناس على الصدقة فيقوم عثمان ويقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم يحث النبي الناس على الصدقة مرة أخرى فيقوم عثمان مرة ثانية يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم يحث النبي الناس على النفقة مرة ثالثة فيقوم عثمان يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فينزل النبي من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. يسب هذا ويسب علي الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة، يسب علي ربيب المصطفى الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، تربى في حجر المصطفى وكفى، ذلكم العملاق الذي اضطر يوما لأن يفخر فقال وتدبر، قال علي محمد النبي أخي وصهري. اسمع، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ الذي برزت مكانته عند الله وعند رسوله يوم خيبر، والحديث في الصحيحين، وخيبر كانت آخر قلوع حصان، آخر حصون اليهود في المدينة، وحصرها النبي حصارا طويلا ولم يفتحها، وفي يوم من الأيام قال النبي لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تصور تدبر الثانية، رجل يحب الله ورسوله أمر عادي، لكن انظر إلى الثانية ويحبه الله ورسوله، الله يحب عليا والرسول يحب عليا. يقول في رواية مسلم يقول عمر والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها، عمر ما تمنى أن يكون أميرا إلا في هذا اليوم يتمنى أن يكون هو الذي يحبه الله ورسوله. يقول فلما يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه فلما أصبح الناس اجتمعوا ووقفوا بين يدي رسول الله وصمتوا جميعا كلهم ينتظر من هذا الذي يحبه الله ورسوله، من هذا الذي سيستلم الراية من رسول الله اليوم، وشق السكون صوت رسول الله وهو يقول أين علي بن أبي طالب؟ قالوا تأخر اليوم يا رسول الله لأنه يشتكي عينيه. قال ائتوني به. فجيء بعلي فمسح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن بها وجع، والحديث في الصحيحين مسح النبي عيني علي فبرئ وكأن لم يكن بها وجع، ثم سلمه الرايح. فقال علي: على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ قال: حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي لفظ البخاري: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل يسب الأخيار الراشدون؟ وأخيرا، وسامحونا على هذه الإطالة غير المتعمدة والله، وأخيرا، هم القدوة فاعرفوا لهم فضلهم. وأكتفي بهذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، واجز عنا أصحاب نبينا خيرا. اللهم بحبنا لنبيك ولأصحابه احشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا. اللهم بحبنا لنبيك وأصحابه احشرنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. يا رب استر نساءنا وبناتنا، وأصلح شبابنا واهد أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، وجميع بلاد المسلمين. يا رب ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، واغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم.